وسلم على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في رواية علي بن أبي حمزة البطائني التي فيها أن أحد أصحابه كان من كتاب بني أمية، فاستأذن له على الإمام الصادق وأخبره بأنه كان يعمل في هذا الديوان، وأنه أخذ من دنياهم مالا كثيرا وأغمض في مطالبه، فالإمام عليه السلام قال له: لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. فيسأله: فهل لي مخرج من هذه الأموال التي اكتسبتها من هذا الطريق والتي حدث فيها إغماض في المطالب؟ فهل هناك مخرج؟ الإمام سأله: إن قلت لك تفعل؟ قال: بلى. قال: أخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، يعني أنت لا تمتلك هذه الأشياء، وبالتالي فالذي تعرفه منهم من أصحاب الأموال ترد عليه المال، والذي لا تعرف مالكه تتصدق به. وشاهدوا ما نحن فيه القسم الثاني، أن ما لا تعرف مالكه تتصدق به من غير حديث عن قضية الفحص، وهذا على خلاف ما تقدم من أن مجهول المالك بحسب الرواية الأولى والتي عليها الفتوى أنه يفحص عنه عن مالكه سنة ثم يتصدق به عن المالك. هنا قال له الإمام: بحسب هذه الرواية يتصدق به من دون أي ذكر للفحص والتفتيش عن المالك، وهذا بحسب الظاهر مخالف لتلك الرواية ومخالف أيضا للفتوى. ماذا نقول في مثل هذه الرواية؟ لأن المفروض أن الفقيه كما ذكرنا بعدما اختار طريقا معينا وفتوى معينة، فإنه لا بد أن يتعرض إلى جميع الروايات الواردة في هذا الباب والتي لا تتفق مع مختاره، فينبغي أن يجيب على تلك الروايات، وهذه منها. هذه الرواية تقول: تتصدق به من دون أي ذكر للفحص والبحث عن المالك. جوابها: وقد يشكل، أي على هذه الرواية، بأنها لو تمت سندا، هذا واحد، فإن في هذه الرواية علي بن أبي حمزة البطائني وهو من عمد الواقفية، والواقفية كما تعلمون فرقة منحرفة وقفت على الإمام الكاظم عليه السلام، وزعم قادتها بأن الإمام الكاظم لم يمت وإنما هو حي باق، وبالتالي فالإمامة لا تصل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام، وما كان لديهم من الأموال التي سلمها لهم الشيعة حتى يوصلوها إلى الإمام الكاظم أبقوها عندهم، قالوا الإمام الكاظم ما مات، فإذا لا يوجد إمام بعده. وهناك كثير من الكلام القاسي حولهم، مثل أنهم شبهوا بالكلاب الممطورة، يعني الكلب الذي مطرت عليه السماء، هذا بعد في معرض النجاسة لأنه رطب، فإذا نفض من بدنه شيء تنجس، تلمسه تنجس، بالتالي كأنما نجاسة متنقلة. وهو خصوص هذا أيضا وارد فيه الذم كثير علي بن أبي حمزة. فإذا الرواية غير تامة من ناحية السند، لأن الذي يرويها هو نفسه علي بن أبي حمزة، هو يقول كان لي صديقان، قال للإمام، الإمام قال له كذا، سأله فقال كذا، يعني ناقل الخبر كله هو علي بن أبي حمزة البطائني، وهو ليس بثقة وفيه ذم كثير. فإذا الرواية حتى لو كان فيها شخص واحد غير ثقة تكون ضعيفة، مو لازم كل الرواة يكونوا ضعاف، يكفي في السيارة أنه تاير مالها يبنشر حتى ما تمشي، مو لازم الأربعة التايرات كلهم لازم يفشون حسب التعبير. الرواية أيضا ليس ضروريا أن كل الرواة يكونوا ضعاف حتى تسقط عن الاعتبار، يكفي وجود راوي واحد ضعيف غير ثقة حتى تسقط عن الاعتبار بهذا المعنى. وقد يشكل بأنها لو تمت سندا فإنها غير تامة. نعم، فالمقصود ومن لم تعرف بعد الفحص تصدقت به، وإلا فلا يحتمل أن يكون المقصود جواز التصدق بدون أي فحص حتى القليل منه. يقول نحن نكاد نطمئن إلى أن المقصود مو تتصدق فيه على طول، وإنما أن تفحص ثم تتصدق عنه. من وين هذا واحد يقول هذا هو المقصود وهذا هو المطلوب عادة؟ ذاك من عرفته فرده، ومن لم تعرف تصدقت به. قال من لم تعرف تصدقت.
الرواية الأولى شيخنا
كيف؟
الرواية الأولى اللي بيقول فحص وبعدين
لا حتى المقطع يفيد شيخ.
كيف يفيد؟
يفيد لازم تفحص عشان تعرف، تعرفه إذا عرفت فرده له، إذا ما عرفته فتصدق به.
نعم، هذا واحد. يعني أن تقول من عرفته فترده إليه، لو فرضنا أنه إنسان يقدر أن يتعرف على شخص بمجرد أن يشيل ورقة هالشكل، لازم يسوي لو ما لازم يسوي؟ واضح أنه لازم يسوي. لو لا، بمجرد أن يسأل زيد من الناس، مجرد تليفون، أنه مثلا ذاك الرجال اللي يلبس غترة سودة شو اسمه مثلا، يقول له اسمه كذا، بهالمقدار سيعرفه. لا أحد يحتمل قطعا بأنه الإمام يقول له لا، حتى بهالمقدار لا تشيل ورقة ولا تتصل تليفون ولا ما أدري تبحث أي بحث، زين، ومع ذلك تصدق بهذا، أبدا غير محتمل. يستفاد ذلك أيضا من الفقرة فمن عرفت منهم أردده عليه، كأنما قضية المعرفة إن حصلت إليك من السابق، وبهذا ما تحتاج إلى أن تتعرف، وإذا كان يمكن تحصيلها بمقدار ما على الأقل في القليل، ما نقول سنة، أن يكون هناك فحص ما، مثل أن كما قلت عندي دفتر فيه الأسماء أفتح هذا الأسماء، عندي برنامج كمبيوتر أقدر أدق لي زرين وأتعرف على الأسماء. مع ذلك الإمام يقول لا، ما يحتاج هذا وتصدق به على طول، قطعا هذا غير مراد. فنحن بناء على هذا، أولا من الفقرة السابقة من عرفت منهم فردده عليه، فالمعرفة هي طريق للرد، تارة تكون حاصلة وتارة يمكن تحصيلها من غير مشقة ومن غير حرج، ولو فيها الدرجات، نحن نقول ولو بدرجة أن دقت زر كمبيوتر أو اتصال تليفوني أو رفع فتح دفتر من الدفاتر، قطعا هذا مطلوب، لأن هذا المال له صاحب وأنا بهالمقدار أقدر أتعرف عليه، فكيف أتصرف في ماله وأتصدق به من دون أن أذهب إليه وأرده إليه؟ كيف؟
فمن عرفت منهم بعد البحث،
بعد البحث أو حتى إذا كان أنت عندك معرفة سابقة بهم على التقديرين ينفعنا.
إذا عندك معرفة سابقة هم ما تنفع شيخنا في الاستدلال.
كيف؟
إذا كان بالمعرفة السابقة يعني ما بحث.
ممتاز. المعرفة هي طريق لإيصال المال، تارة تكون هي موجودة، تارة تحصل بأدنى بحث، مو إلا أبو سنة، بأدنى بحث، هل مقدار لو نفعنا ينقض هذه الاستفادة، أنه التصدق حتى التصدق فورا حتى لو لم يبحث، احنا هل مقدار هذا نريد ننفي؟ نقول لا يمكن أن يكون مقصود الرواية هو أن لا تبحث أصلا وإنما تتصدق فورا، فلو حتى بمقدار أن نبحث بمقدار نفتح كمبيوتر ونتصل تليفون ونفتح دفتر، هل مقدار هذا يكفينا؟ بعدين نحدد ايش قد نبحث. نعم، هذا واحد، انه احنا نقول هذه الرواية ليست تامة سندا، واحد على فرض ان هذه الرواية تغاضينا عن موضوع السند، قلنا يمكن تصحيحه مثلا او بغض النظر عن جهة السند، سوف نقول أن المقصود منه هو أن يتصدق بعد الفحص، إما بقرينة الفقرة اللي قبل من عرفت منهم، باعتبار أن معرفة المالك هي طريق لإيصال المال إليه، طيب، وبالتالي تارة هذه المعرفة حاصلة، كأن أعرف أنا أن هالفلوس فلان أخذت منه في الوقت الفلاني وأنا أعرف الشخص وأردها إليه، ومرة أخرى لا، بمقدار يسير جدا من البحث والفحص أقدر أوصلها إليه. المعرفة طريق لإيصال المال إليه، هذه المعرفة تتحصل بشيء يسير من البحث لازم أسويه، وهذا المال لأشخاص، أنا أدري أن زيد من الناس أخذت منه الضريبة قهرا من غير استحقاق، فماذا يعني أن أروح أتصدق بها عنه هكذا وهو لا يزال موجود ويمكن التعرف والوصول إليه؟
دابة صبحت من الصباح أنا لقيتها بالمزرعة، أخليها سنة كاملة أكلها
ما كان في معرض التلف، اللقطة مرة تكون في معرض التلف ويمثلون إلها مثلا بالخضروات وما شابه ذلك، اللي تبقى مثلا يومين ثلاثة تتلف، أو على سبيل المثال دابة في مكان إذا أنا أتركها أنا إذن من الممكن أن يأتي الذئب ويأكلها أو ما شابه ذلك، هذه حكمها يختلف، سيأتي عند البحث عن حكم اللقطة. وقد يشكل أيضا، بلي خلينا نكمل نفس الرواية فيها فدلفت لا بأس بها، في الهامش شيء لا بأس به، شاهد هذا مو قال له تفعل، قال من عرف، ثم قال من عرفت فردده إليه ومن لم تعرف فتصدق به. تتمتها تمام الرواية: وأنا أضمن لك على الله الجنة إذا رجعت الحقوق إلى أصحابها وطلعت من كل هالمال. فأطرق الفتى طويلا ثم قال له: لقد فعلت جعلت فداك. يعني فكر هذا العامل مال بني أمية وأطرق برأسه يقدر يسوي له لا، بعدين قال له: نعم أسوي، أطلع من كل أموالي، يعني لا بيت لا سيارة لا ملابس أي شيء، كل هذا اللي أنا سويته بهذا المال اللي اكتسبته من مال بني أمية أطلع من عنده. قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة. الحادث وقع في المدينة، سؤال الإمام. فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه. خلاص بعد انسلخ، صدق عيفت شيء، تضحية عظيمة. زين، يعني يبدأ من نقطة الصفر حتى في سالفة الملابس اللي لابسنها. قال: فقسمت له قسمة، أعطيته فد شيء، واشترينا له ثيابا، حتى الثياب اللي كانت عليه نزعها. اي نعم. وبعثنا إليه بنفقة، هذا اللي كان متمول وربما بيت عنده وأثاث و. قال: فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض، فكنا نعوده. فدخلت عليه، فدخلت يوما وهو في السوق، يعني في حال الاحتضار، ففتح عينه أو عينيه ثم قال لي: يا علي، اسم هذا الراوي علي بن أبي حمزة، يا علي، وفى لي والله صاحبك. زين، ثم مات، يعني كأنما رأى منزله ومكانه في الجنة أو كذا، وهو في هذه الأثناء قال لعلي بن أبي حمزة: ترى الإمام وفى لي. فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، رحت سافرت بعدين ودخلت على أبي عبد الله، فلما نظر إلي قال: يا علي، وفينا والله لصاحبك. زين، من دون أن أخبره يعني. فقلت: صدقت، جعلت فداك والله هكذا، والله قال لي عند موته، هكذا والله قال لي عند موته. هو نفس الكلام أيضا علي بن أبي حمزة يقول: قلت للإمام الصادق عند موته قال لي نفس هذا الكلام أنك وفيت له. الله يجعلنا أيضا على طريق هؤلاء الأئمة المعصومين عليهم السلام. خب، هذا إشكال أول. إشكال سندي، والإشكال الآخر أن المقصود من من لم تعرف تصدقت به يعني بعد الفحص. وقد يشكل أيضا بأنها، أي هذه الرواية، معارضة بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الدال على لزوم الفحص مقدمة للإيصال إلى المالك. هذا أيضا، هذه الرواية لو عملنا بظاهرها من أنه هذا المال لزيد من الناس وأنا أقدر أحصله لو أبحث عنه، فهي في الواقع هذا المال اللي الآن بيدي الشارع كأنه جعله أمانة شرعية عندي، مو المالك، لأن الأمانة على قسمين: قسم أمانة مالكية، أنا فلوسي أعطيك إياها أمانة، أمنك إياها، هذه نسميها أمانة شنو؟ مالكية. ومرة أخرى أمانة شرعية، يعني الشارع جعلها أمانة عندك، مثل اللقطة طول السنة. زين، هذه أمانة عندك، ما حد يقدر يجي يقول لك ليش أنت مخليها عندك، جيبها عندي. لا، الشارع قال أن تكون عندك وتفحص عنها مثلا سنة كاملة. مجهول المالك أيضا على الرأي المشهور يبقى عندك سنة كاملة. كاملة ثم تتصدق بي. هذه الفترة فترة السنة شنو صفة هذا الفلوس اللي عندك هالمتاع؟ مو ملكك طيب، وإنما أمانة. من اللي أمنك إياها؟ مو المالك، لأن المالك لو تدري عنه رجعتها إليه، وإنما الشرع قال لك هذه لتكن أمانة عندك. فإذا هذه أمانة شرعية، فيشملها ما دل على قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب كيف نؤدي الأمانات إلى أهلها ما دام أمرنا؟ لابد من التعرف عليهم والسعي إليهم. طيب يستبطن هذا أن الشارع يقول تعرف على صاحب الأمانة قدر الإمكان. إذا كان هو الشارع حدد مقدار معين، خب لازم ألتزم بذاك المقدار المعين. إذا ما حدد فالبحث يكون بحث عرفي، زين فتش عن صاحب الأمانة، شقد أفتش، شلون أفتش؟ يقول لك الأمر عرفي، في بعض الأماكن لا يحدد، يقول لك سنة كاملة أنت أبحث. إن الله يأمركم، معارضة إذن، مجرد أن ما عرفت تتصدق به هذا يخالف أداء الأمانة المأمور به شرعان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الدال على لزوم الفحص مقدمة للإيصال إلى المالك، فيكون بينه بين هذه الآية المباركة القائلة بأداء الأمانات وبين الرواية عموم وخصوص من وجه. هذا الحديث وش معنى عموم وخصوص من وجه أساسا، وكيف يكون بين الآية وبين الرواية عموم وخصوص من وجه؟ إن شاء الله نتحدث عنه في ليلة قادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما أمانة شرعية أو أمانة مالكية؟ يعني من طرف الشرع تارة ومن طرف المالك أخرى.